الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة مختصر العلامة الخرقي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدين وشيخنا والسامعين، باب بيع المصرات وغير ذلك. قال: ومن اشترى مصرات وهو لا يعلم فهو بالخيار بين أن يقبلها أو يردها وصاعا من تمر، فإن لم يقدر على التمر فقيمته، وسواء كان المشترى ناقة أو بقرة أو شاة. وإذا اشترى أمة ثيبا فأصابها أو استغلها ثم ظهر على عيب، كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا، لأن الخراج بالضمان والوطء كالخدمة، وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب. وإن كانت بكرا فأراد ردها كان عليه ما نقصها، إلا أن يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملا. وكذلك سائر المبيع، ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن، أو يأخذ أرش العيب بقدر ملكه فيها. وإن ظهر على عيب بعد عتاقه لها أو موتها في ملكه فله الأرش. وإذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف المشتري وكان له الرد أو الأرش. وإذا اشترى شيئا مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا، فإن لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع. وإن كان له مكسورا قيمة كجوز الهند فهو مخير في الرد وأخذ الثمن، وعليه أرش الكسر، أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه. وإذا باع عبدا وله مال قليلا كان أو كثيرا، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع إذا كان قصده للعبد لا للمال. ومن باع حيوانا أو غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ، سواء علم به البائع أو لم يعلم. ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها. وإذا باع شيئا مرابحة فعلم أنه زاد في رأس ماله رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح. وإن أخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري ردها أو إعطاؤها ما غلط به، وله أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها أكثر من ذلك. وإذا باع شيئا واختلف في ثمنه تحالفا، وإن شاء المشتري أخذه بعد ذلك بما قال البائع، وإلا فسخ البيع بينهما والمبتدئ في اليمين البائع. وإن كانت السلعة تالفة تحالفا ورجع إلى قيمة مثلها، إلا أن يشاء المشتري أن يعطي الثمن على ما قال البائع. فإن اختلف في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه في الصفة. ولا يجوز بيع الآبق ولا الطائر قبل أن يصاد، ولا السمك في الآجام وما أشبهها. والوكيل إذا خالف فهو ضامن، إلا أن يرضى الآمر فيلزمه. وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز. وكذلك بيع الحمل غير أمه، واللبن في الضرع، وبيع عسب الفحل غير جائز، والنجش منهي عنه، وهو أن يزيد في السلعة وليس هو مشتريا لها. فإن باع حاضر لباد فالبيع باطل، وهو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلعة فيعرفه السعر ويقول أنا أبيع لك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، فإن تلقوا واشتري منهم فهم بالخيار إذا دخلوا السوق وعرفوا أنهم قد غبنوا، إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا. وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل، ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان ولا يبطله شرط واحد. وإذا قال أبيعك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع. وكذلك إن باعه بذهب على أن يأخذه منه دراهم بصرف ذاكره. ويتجر الوصي بمال اليتيم ولا ضمان عليه، والربح كله لليتيم، فإن أعطاه لمن يضارب له به فللمضارب من الربح ما وافقه عليه الوصي. وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده أو يسلمه، فإن جاوز ما استدان قيمته لم يكن على سيده أكثر من قيمته إلا أن يكون مأذونا له في التجارة، فيلزم مولاه جميع ما استدان. وبيع الكلب باطل وإن كان معلما، ومن قتله وهو معلم فقد أساء ولا غرم عليه. وبيع الفهد والصقر المعلم جائز، وكذلك بيع الهر وكل ما فيه المنفعة.
ذكر المؤلف هاهنا عددا من المسائل المتعلقة في أبواب المعاملات. قال المؤلف في العنوان: باب بيع المصرح. المراد بالمصرات هي بهيمة الأنعام التي يربط ضرعها فينتفخ الضرع لعدم استخراج اللبن، فعند بيعها يفك ذلك الرباط بحيث يظن المشتري أن ما في ضرعها هو النتاج اليومي لها، فإذا اشترى الإنسان مصرح وهو يعلم أنها مصرح، فحينئذ هذا عيب قد رضي به، أو هذا تدليس قد رضي به، هذا تدليس قد رضي به فيتم البيع، وليس للمشتري خيار لأنه عالم بالحال. فإن كان المشتري لا يعلم بالحال، إن كان المشتري لا يعلم بالحال فما الواجب حينئذ؟ هنا ليس فيه عيب، وإنما الذي فيه تدليس، مراد بالتدليس إظهار الصفة على غير حقيقتها، إظهار المبيع على صفة مغايرة لحقيقته. فما الحكم عند بيع المصرح؟ قال فقهاء الحنابلة والشافعية: المشتري بالخيار بين أمرين، الأول أن يمسك السلعة المشترى ويرضى بها، والخيار الثاني أن يردها ويرد معها صاعا من تمر. يستدلون على ذلك بما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها أي اشتراها بعد أن تصر فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة إلى عدم القول بذلك في المصرح، وقالوا عن الحديث الوارد في هذا بأنه خبر آحاد مخالف للأصول أو قياس الأصول. قالوا: والخبر المخالف، خبر الآحاد المخالف للقياس يقدم القياس عليه. وبذلك نعرف منشأ النزاع في هذه المسألة، وهو مسألة أيهما المقدم عند التعارض، القياس أو خبر الواحد. فعند أحمد والشافعي يقدم الخبر. إذا تقرر هذا وعرفنا منشأ الخلاف، فالصواب أن خبر الواحد مقدم على القياس، لأن خبر الواحد قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ما وجه مخالفة خبر الواحد للقياس؟ فنقول إن القاعدة أن المتلفات ترد بمثلها إن كان لها مثل، فإن لم يكن لها مثل ردت القيمة، وهنا لم ترد القيمة ولا المثل، فهذا مخالف للقياس. والأظهر أن هذه المخالفة للقياس لها سبب، وهو أن اللبن المشروب الذي حلب في المرة الأولى لا يعلم مقداره، لأن المشتري عندما حلب اللبن لم يكن من شأنه أن يقيس اللبن، فإبعادا للنزاع استبدل الشرع اللبن وقيمة اللبن برد صاع من تمر. وما دام أن الخبر صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقدم عليه شيئا من الآراء والأقيسة. إذا عجز عن التمر أو لم يوجد في بلده فإن الواجب حينئذ إخراج قيمة صاع من تمر. قال كم قيمة الصاع من التمر؟ وحينئذ نأمر المشتري أن يرد قيمة التمر على البائع. والمصرات تدخل فيما إذا كان المبيع ناقة أو بقرة أو شاة، وظاهر هذا أنه لا فرق بينها، وأنه إنما يرد صاع واحد من التمر. وإن اختلفت كميات لبن هذه البهائم ففرق بين لبن الناقة ولبن الشاة ولبن البقرة. ننتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بشراء الإماء إذا وجد فيها عيبا. التصرية ليست من باب العيب، وإنما هي من باب التدريس، لأن التصرية ليست صفة موجودة وإنما هو حال عارض. أما العيب فهي صفة توجد في المبيع تنقص من قيمته. قال إذا اشترى أمة ثيبا فأصابها السيد المشتري أو استغلها بخدمة أو نحو ذلك، ثم ظهر المشتري على عيب، قال يخير بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا. الرد لماذا؟ لوجود العيب. يأخذ الثمن كاملا لأنه قد دفع الثمن كاملا فيأخذ ما دفعه وسترجع الأمة. إن قال قائل بأن هذا السيد قد وطيها واستخدمها ونظفت بيته لمدة أسبوعين لمدة شهرين لمدة، فكيف تقولون بأنه يرجعها ولا يدفع شيئا ويأخذ الثمن كاملا؟ نقول لو تلفت هذه الأمة في هذه المدة أليست تتلف في ضمانه وفي ماله؟ فهكذا نقول الخراج بالضمان، ما دام أنه يجب عليه ضمانها لو تلفت في يده على المشتري وجاز له أن يأخذ ثمرتها وغلته سواء بخدمة أو بوط أو بغيره. إذن هذا هو الخيار الأول، أن يرد الأمة وأن يأخذ الثمن كاملا. الخيار الثاني أن يأخذ الأرش، فتقدر سلعة المبيع قبل العيب وسلعة المبيع بعد العيب، ومن ثم نثبت لهذا البائع القسط ما بين ثمن الشيء صحيحا وثمنه معيبا. أما إذا كانت بكر فقد نقصها البكورية، وبالتالي نقول على المشتري أن يدفع البكورية، إلا أن يكون البائع قد دلس العيب، كان عارفا به ومطلعا عليه لكنه أخفاه ووضع عليه شيء يخفيه ولا يظهر ذلك العيب، فحينئذ نقول يا أيها البائع أنت المخطئ، حينئذ يلزمك أن ترد الثمن كاملا. قال ولو باع المشتري بعضها، المشتري باع بعض السلعة المعيبة ثم ظهر على عيب، كان المشتري مخيرا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن أو يأخذ أرش العيب بقدر ملكه فيها. قال وإن ظهر على عيب بعد إعتاقه لها أو موتها في ملكه فحينئذ لا يتمكن من الرد، فلا يبقى إلا الحالة الثانية وهي أخذ الأرش. ننتقل إلى مسألة جديدة وهي ما إذا اختلف البائع والمشتري في العيب، عند من حدث؟ هل حدث عند البائع أو حدث عند المشتري؟ فنقول أولا ننظر إلى قرائن الحال، إن كانت هذه العيوب لا تحدث إلا من مدة، مثال ذلك اشترى السيارة فلما اشتراها وجد بها عيبا وهو أن الماكينة قد فكت، الماكينة قد فكت وهذا عيب، حينئذ نقول اشتراها المشتري قال الماكينة مفكوكة، فقال البائع إنما فكت بعد البيع أما قبل البيع فلم تكن مفكوكة. فإن كان هناك علامات تدل على صدق أحدهما عمل بقوله، كما لو كانت مسامير الماكينة يتضح الجديد منها من القديم فيعمل بمثل هذه القرائن، أو يكون عند أحدهما بينات. أما إذا ظهر المشتري على عيب ويحتمل أن يكون قبل البيع ويحتمل أن يكون بعده، فحينئذ نقول ائتي أيها البائع ببينة أنك سلمت السلعة وليس فيها عيب. وحينئذ إذا حلف المشتري فإنه يخير بين الرد وبين أخذ الأرش. إذن إذا ظهر على عيب يمكن حدوث ذلك العيب بعد الشراء ويمكن حدوثه قبله، قال المؤلف يحلف المشتري. وهناك قول آخر بأن الذي يطالب بالبينة هو المشتري، فإذا لم يحضر المشتري البينة طالبنا البائع، قالوا لأن الأصل إضافة الأمر الحادث إلى أقرب أزمانه، لأنهم اتفقوا على أن هذا العيب وجد في عصر المشتري واختلف بوجوده في عصر البائع، فيضاف الحادث وهو العيب إلى أقرب أمكنته. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة البيع وما مات له. قال إذا اشترى شيئا مما مأكله في جوفه مثل الموز فكسره أبعد جلدته فوجده فاسدا، فحينئذ هل نطالب البائع بقيمة القشرة قشرة الموز أو لا نطالبه؟ نقول نفرق بين مسألتين، قد يكون قشر الموز في بعض المواطن له قيمة ومنزلة، بالتالي إذا فتح الموز وجدها فاسدة ردها إلى صاحبها، قال صاحبها أعطني القشرة، فإن هناك بلدان ينتفعون بالقشرة. قال إذا اشترى شيئا مأكله في جوفه فكسره، كسر الغلاف، فوجد ذلك المأكول فاسدا، فننظر القشرة هذه هل لها قيمة أو لا؟ إن كان لها قيمة فحينئذ يجب عليه أن يرد قيمة هذه القشرة. أما إذا كانت القشرة ليس لها قيمة فحينئذ لا نطالب المشتري بشيء، وإنما يرجع المشتري بالثمن على البائع. مثال يبين الحال: اشتريت منك 5 بيضات دجاج، 5 بيضات نعام. بيض النعام ينتفع به بعد استخراج بيضة، فبيض الدجاج لا ينتفع به. اشترى منه طبق بيض نصفه بيض دجاج ونصفه بيض نعام، وهو خارج سقط فانكسر البيض كله، فنقول حينئذ هل يجب عليه، على هذا المشتري الذي سقط يجب عليه الضمان أو لا؟ هذا الذي سقط البيض عنده على وجهين: الحالة الأول أو على 3 وجوه، أن يمسك السلعة مجانا، هذا يجوز. الحالة الثاني أن يمسك السلعة ويطالب بأرش النقص، هذا يجوز. الحالة الثالث ما لو رغب أن ترد السلعة، رد. رد بيض النعام، لما رد بيض النعام قال البائع: أين قشرته الصحيحة؟ قال: انكسر. قال: أنا بيض النعام ما يراد إلا من أجل قشرته، أنت أخطأت علي. فنقول حينئذ يجب على المشتري أن يقوم السلعة، سلعة بيض النعام قبل الكسر وبيض النعام بعد الكسر، ومن ثم ننظر إلى الفرق، فنقول فنطالب المشتري بدفعه إلى البائع. قال: وإن كان له مكسورا قيمة، قلنا بيض النعام، فحينئذ المشتري مخير بين الرد، يرد السلعة ويأخذ ثمنه، وحينئذ في هذه الحال يجب عليه أرش الكسر. بيضة الدجاج النعام كانت قيمتها 10 ريالات سليمة، وقيمتها مكسرة 7 ريالات، بالتالي يدفع الفرق 3 ريالات. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أن يأخذ الأرش، وهو فرق ما بين قيمة الصحيحة وقيمة الفاسدة. ننتقل إلى مسألة أخرى: باع مملوكه، وهذا المملوك عليه ثياب أو عليه مراح، عليها حلي، أو أذن له سيده في المتاجرة، أذن له سيده في المتاجرة. فحينئذ إذا باع السيد هذا العبد، باعه وباع ما يملك، بالتالي يكون ماله للسيد الجديد. قال: إذا باع عبدا وله مال قليلا كان أو كثيرا، فماله للبائع. الأموال التي مع المملوك على نوعين: أملاك ينتفع بها مثل ثيابه التي يلبسها، ثياب البذل أو ثياب العادة، هذه تتبعه. وهناك أموال يمكن استقلالها عن ذلك المملوك، وبالتالي إذا بيع المملوك لا يشمل بيع هذه السلع. ومن أمثلته: لو كان عند حلي أو عند المرأة حلي، فنقول يمكن الانفصال، وبالتالي تكون للبائع لا للمشتري. عنده سيارة منفصلة، فبالتالي تكون للبائع وليس في مرات يكون مع العبد مال، عنده ذهب، امرأة عندها ذهب كثير في يديها وفي صدرها وعلى رأسها، فيأتي إنسان ويشتري الأمل لا حبا في الأمل وإنما رغبة في الذهب الذي لديها، ما حكم هذا التعامل؟ نقول ننظر إن كان قصد هذا الإنسان تلك الأموال التي مع هذه الأمة، حينئذ نقول قصد ماذا؟ الأمة ولا المال؟ المال، وهو سيدفع ماذا؟ مالا للشراء، فبالتالي لا بد من شروط البيع الصرف، ما قصد الأمة. إذا بيع الذهب بالذهب فلا بد من التساوي، وبالتالي لا تجوز هذه المسألة نصبح من مسائل المدعجة. إذا بيع الذهب الذي على المرأة ومعه الجارية مقابل فضة، حينئذ نقول يجوز البيع ولكن يجب التقابض. قال: من باع سلعة بالبراءة من كل عيب، قال أنا أبيعها السلعة وأنا بريء من العيوب التي فيها، في المذهب أنه لا يبرأ، لأن هذا من غش المسلم، كيف تبيع السلعة معيبة؟ القول الثاني بأنه يبرأ، القول الثالث ننظر إن كان البائع يعلم ولم يخبر به لم يجوز، وإن كان لم يعلم جاز، وبعضهم يعرف. وقد ورد في حديث عثمان أن رجلا باع بشرط البراءة من كل عيب، ففرق عثمان بين حال ما إذا كان يعلم حال إذا لم يكن يعلم. ننتقل إلى مسألة العينة. صورة المسألة ما ذكرها المؤلف بقوله: من باع سلعة بثمن مؤجل نسيئة، حينئذ هذا البائع لا يجوز له أن يشتري السلعة بأقل من الثمن الذي باعها، لأنه يصبح حيلة ربوية. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي: ما إذا باع شيئا واختلف في ثمنه، قال أنا بعته لك ب70، قال لما أشتريه منك إلا ب50، حينئذ إن رضي أحدهما بقول الآخر عمل به، وإن لم يرضى أحدهما بقول الآخر فإننا نقول إذا المسألة أي شيء، أصل المسألة في إيش؟ اختلاف في الثمن، إن اختلف في الثمن إن رضي أحدهما بقول الآخر عمل به، وإن لم يرضيا فنقوم بإرجاع الثمن للمشتري وإرجاع السلعة للبائع، هذا إذا كانت السلعة موجودة، قد ورد في هذا خبر. إذا كانت السلعة قد تلفت، قبضها المشتري لكنه لم يتمكن من الانتفاع بها فجاءت آفة سماوية فتلفت، يقول الضمان على من؟ على المشتري، لأنها تلفت في ماله والخراج بالضمان. وبالتالي فإن إذا اختلف في الثمن، قال هذه السلعة التالفة أنا بعتك ب50، قال لم أشتريها إلا ب30. فنقول حينئذ نقيم السلعة، نقول وصفوها لنا صفات كاملة، ثم نسأل أهل الخبرة كم قيمتها. وبالتالي يتعاملان على أن الثمن هو القيمة. قال المؤلف: من باع سلعة بنسيئة، باع رز أو باع سيارة بنسيئة، باعها بمليون وأجلها إلى سنة، فحينئذ هذا البائع لا يجوز له أن يشتري هذه السلعة حالة، لأنه يكون حينئذ من أنواع العينة ويحيل من حيل الربا. مثال هذا: هذا القلم أبيعه عليك بمئة أو بمليون ريال مؤجل، بمليون ريال مؤجل، ثم أشتريه منك نفس القلم ب500 حالة، فنقول حينئذ هذا ممنوع من هذا، يسمى العينة. لماذا؟ لأن إدخال القلم في هذه الصورة ليس إدخالا حقيقيا، وإنما خلاصة المعاملة أن تعطيني مليون حالة أو تعطيني 500 حالة وأعطيك مليونا مؤجلة نسيئة، وإدخال القلم هذا عبث، هذا نوع من أنواع الحيل الربوية. والقول بمنع مذهب الجمهور خلافا للشافعي. ومن أدلة الجمهور عموم أدلة تحريم الربا، فيتشمل هذه الصورة، ولأنها حيلة ربوية، والأصل أنه لا يجوز التحيل على إسقاط أحكام الله. قد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا لدينكم. ننتقل إلى مسائل المرابحة. المراد بالمرابحة أنا أبيعك السلعة بنفس الثمن الذي اشتريتها به بزيادة المعلومة. جاء وقال: أريد منك هذه السلعة. قال: أنا اشتريتها ب50 ومن أجل خاطرك أبعطيك إياها ب55. هذا يسمى مرابحة. مرابحة جائزة لو تبين أن البائع كاذب، حينئذ ماذا نفعل؟ نقول نثبت الصحيح الصادق بنسبته. مثال ذلك: اشترى سلعة ب500 ريال، وذهب إلى السوق فباعها وقال له المشتري: أنا لا أعرف أسعار السوق، كم اشتريتها به؟ قال: أنا شريتها ب1000 وأريد منك ربح 20، فيكون مجموع المدفوع 1020. تبين لنا بعد ذلك أنه لم يشتريها هذا المبلغ، تبين أنه أقل، ما اشتراها إلا ب500، فحينئذ نقول نثبت السعر 50 مشترى الحقيقي، والزيادة لأنه زاد نسبة معينة، كان هناك 20 وهنا نثبت 10:1، يعني تبين أن الثمن على النصف. بعكس هذه المسألة، ما لو أخبره بنقصان رأس المال؟ مثال ذلك: اشترى سلعة ب500، فعند لما اشتراها جاءه زبون قال بكم اشتريتها به؟ قال 250. حينئذ هنا اخبار كاذب من المسألة. لكن لو كانت العكس، قال انا اشتريتها ب500 وهو اشتراها ب1000، فماذا نفعل؟ نقول المشتري بالخيار، ليس المشتري بالخيار بين شيئين، اما ان يرد له الثمن كاملا شريها ب1000 واخذها ب500 على انه قد اشتراها ب500، تبين حقيقة الحال فنقول يا ايها المشتري ان كنت تريد السلعة فادفع 1000، واذا كان لا يريد السلعة فحينئذ يقوم بردها مجانا. ويجوز للمشتري أن يحلف البائع أن الوقت الذي باعها لم يعلم أن شراءها أكثر من ذلك. قلنا قبل قليل بأنهما، لأن المشتري والبائع إذا باع شيئا باع سلعة واختلفا في الثمن فإنهما يتحالفان ويتردان، هذا إذا كانت السلعة قائمة. لكن لو قدر أن السلعة تالفة، اشتريت منك الكتاب ب20 ريالا، أنا أقول ب20 وأنت تقول ب30، كانت السلعة موجودة، حينئذ يحق للمشتري أن يرد السلعة ويأخذ. ويحق الأخذ بقول أحدهما. طيب، إذا انشاء المشتري أخذ السلعة بعد ذلك بما قال البائع، بما قال البائع، وإلا فإنه يفسق بينهما بواسطة البيع. إذا اختلف في الثمن من الذي يبدأ باليمين؟ نحن نقول إذا اختلف في الثمن فإنهما يحلفان ويترادان السلعة والمبيع. الذي يبتدئ باليمين هو البائع، لأن هو المدعي. لو قدر أنه اشترى منه السلعة ثم اختلفوا هل هي 50 أو 70، السلعة إذا كانت موجودة ردها بنفسه، إذا لم تكن موجودة وقد تلفت فإن ضمانها يكون على المشتري. فحينئذ هذا قال 60 وهذا قال 70، فإنهما يتحالفان لأن لا وسيلة لإثبات الحال، وبالتالي يرجعان إلى قيمة المثل. لو قال البائع أنا بعتك السلعة وهي مكسورة، يجيها مكسورة، قال المشتري لم تبعني السلعة وهي مكسورة ولم تريني ذلك، حينئذ الأصل صدق المشتري، فيطالب البائع بأن العيب جديد، فإن لم يحضر أخذنا بقول المشتري. هذا أحد القولين في المسألة، والأظهر عكس ذلك، لأن الأصل إضافة الأمر الحادث إلى أقرب أزمانه. فإذا كانت إضافة العيب لأقرب أزمانه فيكون القول المقبول هو قول البائع، لأن البائع يقول العيب جديد. إذا اختلف في الصفة وقال أنا طلبت منك السيارة تكون منجدة المراتب، فلما تلفت السلعة تلفت وهي غير منجدة المراتب. حينئذ نقول القول قول المشتري مع يمينه. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي أن الشروط له بيوع، لأن البيوع لها شروط وعليها موانع. وسبق أن أشرنا إلى شيء من شروط البيع فيما مضى، ومن شروط البيع القدرة على تسليم المبيع. لو بعت السلعة وأنت غير قادر على تسليمها، يعني نقول لا يصح. مثلنا له في مسائل السمك في الماء، لو باع سلعة وهو غير قادر على تسليمها لم يصح، لأن البيع إنما شرع من أجل انتفاع الناس بعضهم مع بعض في سلعي بالسلع التي في أيديهم. لكن إذا كانت السلعة غير موجودة باليد فحينئذ لا انتفاع. ومثل لذلك المؤلف بأمثلة لما لا يجوز بيعه، فقال بيع الآبق وهو المملوك الهارب، ولا الطائر قبل أن يصاد، يعني إذا كان الطائر في قفص فهو مقتور على تسليمه. لكن لو قال أبيعك هذه العصافير على الشجرة، هذه غير مقدور على تسليمها ومن ثم لا يصح البيع. قال ولا السمك في الآجام، والآجام هي البرك التي يوضع فيها المياه. لماذا لا يجوز بيع السمك في الآجام؟ لعدم القدرة على التسليم. ننتقل بعد ذلك إلى مسائل الوكالة. الأصل أن الوكيل لا يتصرف إلا بقدر وكالة. لو قال أجر بيتي لم يحق له أن يطالبه بقبض المال، لأن التوكيل على أي شيء؟ على التأجير، ليس لم يوكله على استلام الأجر. إذن الوكيل لا يحق له أن يتصرف إلا وفق تصرفات الموكل. قال والوكيل إذا خالف فإنه ضامن. لماذا؟ لأنه معتدي وغاصب، حبسه للطاع، إلا أن يكون الآمر راضيا. الوكيل إذا خالف فهو ضامن، إلا أن يرضى الآمر بمخالفة الوكيل، حينئذ يكون الضمان على الإمام. إلا أن يرضى الأصيل الذي هو الآمر بمخالفة الوكيل، فحينئذ الضمان يكون على الآمر. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي مسألة الملامسة. الملامسة لها صور. الصورة الأولى أن يقول ادخل، فما وقعت عليه يدك فهو لك بعشرة، هذا ملامسة. الملامسة ممنوع منها حرام لما فيها من الغرض. قال والمنابذة غير جائز. النبذ في اللغة الطرح، وله أنواع. النوع الأول أن يقول أبيعك جزء من هذه الأرض ويتفقان على الثمن، ويكون تحديد جزء كل منهما بواسطة إلقاء حجارة، وألقي حصاة فأي جهة وصلت إليها حينئذ يكون من نصيبك في البيع. أو يقول له أي ثوب طرحته لك بعشرة، فهذا بيع غرر، ما يدري قد يحصل قليل يحصل كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرام. إذن من شروط المبيع العلم، من شروط صحة البيع العلم بالمبيع. قال وكذلك بيع الحمل غير أمه، لا يجوز الإنسان أن يبيع الحمل مجردا. لأنه محتاج، هذا الحمل محتاج إلى أمه لترضعه. لكن لو بيعت الشاة بحملها جاز. لماذا جاز بيع الحمل هنا؟ لأنه تابع، والتابع لا يفرد بحكم، ويغتفر بالتوابع ما لا يغتفر بغيره. أما إذا بيع الحمل مجردا لم يصح البيع. ما العلة؟ عدم العلم بالمبيع. هكذا يضع اللبن في الضرع قبل حلبه، فإنه لا يدرى هل هو قليل أو كثير، بالتالي لا يوجد هناك علم بالمبيع. قال وبيع عسب الفحل، غير جائز. لو جاء بجمل وقال يا فلان ناقتك تحتاج إلى تطهير، هذا جمل إن أردته من أجل أن يطع ناقتك فلك، فهو لك مقابل ألف ريال، هذا بيع العشب الفحل وهو غير جائز. إنه لا يدرى، يمكن ينزل ويمكن ما ينزل، وإذا نزل يمكن ينزل ويمكن لا ينزل، وبالتالي منع منه. ما العلة؟ جهالة، عدم العلم بالمبيع. قال المؤلف والنجش منهي عنه. مراد بالنجش أن يزيد في السلعة ما لا يريد شراءها، يجي ويسوم الأرض يريد أن تنتفع الأراضي. والنجش منهي عنه. ما هو النجش؟ أن يزيد في السلعة وليس هو مشتريا لها. مثال ذلك أو مثال لما يتكلم به هذا في الأسهم، يأتي ويزيد لثمانية وهو لا يريد الشراء. طيب، من المسائل المتعلقة بهذا بيع الحاضر لباد، المراد به أن يكون الحاضر وكيلا عن الباد، فيقول يأتي الحاضر للبدوي ويقول أنت لا تعرف الأسواق، أعطني بضاعتك من أجل أن أبيعها بثمن عالي. فمثل هذا حرام ولا يجوز. لماذا؟ علله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دعوا الناس في غفلات يرزق الله بعضهم من بعض. لو قدر أن إنسانا اشترى هذه، لو قدر أن إنسانا كان وكيلا عن البدوي فباع السلعة بالسوق، حينئذ هل يصح البيع ولا ما يصح؟ قال المؤلف هذا البيع باطل، لأن النهي يقتضي الفساد. والقول الثاني قول الجمهور بأنه ليس بباطل. لماذا وكيف؟ والنهي أين دلالته؟ قالوا النهي هنا ليس عن البيع، وإنما النهي عن فعل آخر وهو التلقي للركبان. الفرق بين التلقي وبين البيع، وبالتالي يكون البيع صحيحا، وهذا قول الجمهور. فسر المؤلف بيع الحاضر للبادي بقوله وهو أن يخرج الحضري صاحب المدينة المقيم إلى البادي خارج البلد وقد جلب السلعة، فيعرف الأسعار ويقول السلعة في المحل الثاني تباع بكذا والسلعة تباع بكذا. قال فإن باع حاضر اللباس فالبيع باطل، وهو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلعة فيعرفه السعر، ثم يقول أنا أبيعها لك وأكون وكيلا عنك. فحينئذ النهي عن ذات البيع أو النهي عن فعل سابق وهو الاستقبال، ايش رأيكم؟ قال لا تلقوا الركبان، وقال لا يبع حاضر لبعدي. لو كان الصيغة الأولى لا تلقوا الركبان هذه ليس فيها نهي عن، لكن لما قال لا يبع حاضر لبعدي، هل معنى هذه اللفظة لا يوكل البادي الحاضر، فبالتالي يكون المنهي عنه التوكيل وبالتالي إذا أجاز البادي البيع صحة، يعني يصبح من باب تفويض البيع الفضولي، أو نقول لا يبع حاضر على باد حاضر لباد على ظاهره، والمراد أن لا يبيع الحضري سلعة البدوي، فإن كان على ظاهره لم يصح البيع لأن النهي هنا يقتضي الفساد. فهذا منهي عنه، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذه مسألة بيع الحاضر للبادي. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة تلقي الركبان. المراد بتلقي الركبان أن يذهب الإنسان خارج البلد وكلما حضر إنسان بسلعة اشتراها منه برخص. في الأول لا يشتري السلعة وإنما يكون سمسارا بيع الحاضر للبادي. تلقي الركبان هذا منهي عنه، لكن لو قدر أنك ذهبت فتلقيت الركبان فاشتريت السلعة، البيع باطل أو لا؟ نقول البيع صحيح، لأن التلقي عن لأن النهي عن التلقي وليس عن الشراء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان، فمن ابتاعها بعد ذلك فإذا هبط أربابها إلى السوق فهم بالخيار. جاءوا إلى السوق وعرفوا الأسعار وعرفوا أن الذي تلقاهم في أول البلد قد خدعهم وغشهم، حينئذ نثبت لهم الخيار. فإن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا، وإن أحبوا أن يمضوا أمضوا. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، فإن تلقوا واشتري منهم فهم بالخيار إذا دخلوا السوق وعرفوا هؤلاء الركبان أنهم قد أقبلوا، فحينئذ يخيرون إن أحبوا إمضاء العقد وإن أحبوا أن يفسخوا البيع، فإذا أحبوا فسخ البيع فسخوا. تقدم دليل ذلك. من موانع البيع ألا يكون المبيع وسيلة لمعصية، فإذا كان شراء السلعة المبيعة سيؤدي إلى مفسدة شرعية حرم حينئذ البيع وبطل. هذه من مسائل سد الذرائع، ومن صورها بيع السلاح في وقت الفتنة. هذه المسائل من مسائل سد الذرائع، سد الذرائع على ثلاثة أنواع: ذريعة مفضية إلى الفساد نادرا هذه لا يقال بسدها، مثال ذلك بيع العنب في السوق. يمكن يشتري بعض الناس هذا العنب فيشتري فيصنع منه خمرا. حينئذ لا يجوز بيع العنب في الأسواق. لا نقول بذلك. نقول يجوز. لماذا؟ لأن هذه الوسيلة لا تؤدي إلى المفسدة إلا نادرا. النوع الثاني ما يؤدي إلى المفسدة قطعا. فهذا يمنع منه. ومنه أنواع بيع المحرمات. النوع الثالث وسائل مفضية إلى الفساد غالبا. من أمثلته بيع العصير على مندوب مصنع الخمر. بيع العصير على مندوب مصنع الخمر. يمكن يشتريه لنفسه. لكن الغالب أنه سيذهب به إلى المصنع. فهذه مذهب أحمد ومالك أنه يمنع من بيعها اعتبارا بالمآلات. ولأنه يبعد أن تمنع الشريعة من شيء ثم تجيز الطرق المفضية إليه. ولقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الشروط في البيع. الشروط في البيع هي ما يشرطه أحد المتعاقدين بخلاف شروط البيع، فإن شروط البيع من قبل الشارع. وشروط البيع لا بد أن تكون سابقة له، أما الشروط في البيع فقد تكون لاحقة. وإذا لم يوجد شرط البيع بطل البيع، وإذا لم يوجد الشرط الذي وضع في البيع فإن البيع صحيح، ومن فات غرضه له حق الخيار. إذا عرفنا الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع. الشروط في البيع 6 أنواع. النوع الأول شرط ما هو من مقتضى العقد، هذا سواء وجد أو لم يوجد يثبت حكمه. مثال ذلك ما لو قال أشتري منك السيارة بشرط أن تعطيني السيارة، ثبت البيع وجب تسليم السيارة سواء وجد شرط أو لم يوجد شرط. النوع الثاني شرط ما هو من مصلحة العقد، مثل اشتراط الرهن، اشتراط الضمان، اشتراط كتابة، فهذه شروط صحيحة ولو كثرت لأنها لمصلحة العقد. النوع الثالث الشروط التي لمصلحة أحد المتعاقدين. قال بشتري منك هذه السيارة بألف، قال موافق بشرط أن تكسر لي هذا الحطب، ما له علاقة بالسيارة، هذا شرط ثالث لمصلحة أحد المتعاقدين. هذا النوع هل هو من الشروط الصحيحة أو لا؟ اختلف الفقهاء فيه على 3 أقوال. القول الأول أن شرط ما هو من مصلحة المتعاقدين شرط باطل، فقد يقولون مبطل للعقد بحديث نهى عن بيع وشرط، لكن هذا الحديث ضعيف، قد يراد به الزينة. والقول الثاني بأنه يصح شرط واحد من هذا النوع ولا يصح أكثر من شرط، هذا هو مذهب الإمام أحمد، بحديث لا شرطان في بيت. وهذان الحديثان ضعيفان لا يعول عليه، القول الثالث بأنه تصح الشروط في البيع لمصلحة المتعاقد مطلقا ولا تتقيد بشرط ولا بشرطين، في حديث المسلمون على شروطه، وهذا القول أظهر الأقوال في المسألة. النوع الرابع من أنواع الشروط شرط ينافي مقتضى العقد، كما لو قال أبيعك هذه السلعة بشرط أن لا تبيعها، يعني من مقتضى العقد أن المشتري يحق له أن يتصرف في المبيع، فإذا قيد أصبح هذا يخالف مقتضى العقد، فهذا شرط باطل. لكن لا يبطل به العقد على الصحيح. النوع الرابع والخامس ربط العقد بعقد آخر، كما لو قال أبيعك هذه السيارة على أن تؤجرني البيت، وهنا ثمن وهنا ثمن، حينئذ لا يصح هذا، لأنه لا يجوز ربط العقد بعقد آخر. النوع الأخير من الشروط ربط البيع بأمر المستقبل، كما لو قال أبيعك هذه سيارة بشرط أن ترضى أمي، أو أبيعك هذه السلعة إن كان زيد قد قدم، هنا تعليق للبيع، بأمر مستقبل. والمذهب قول الجمهور على عدم صحة هذا النوع من الشروط، وقول الآخر بأنه يصح هذا النوع. قال المؤلف إذا قال أبيعك بكذا على أن آخذ الدينار بكذا لم ينعقد البيع، مثال هذه الصورة، قال أبيعك هذا المسجل بألف ريال، الألف ريال كل ثلاثة ريال أو كل خمسة ريال يورو، قال أبيعك هذه السلعة بألف ريال ولي الحق في استبدال القيمة الألف ريال باليورو إلى شهر، هذا لا ينعقد البيع ولم يصح البيع، لأنه كأنه يبيع الريالات مقابل اليورو، وبالتالي هذا عقد صرف، وعقد الصرف يشترط فيه التقابض الحديث، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن اليتيم إذا كان عنده مال وجب على وليه أن يتجر بماله وأن ينميه، ولا يجوز له ترك ذلك. لو قدر أن الوصي تأليف المال عنده أو تلفت ماله بسبب تصرف اجتهد فيه، فنقول الولي محسن، وبالتالي لا يجب عليه ضمان هذه الخسارة. قال ويستجر الوصي بمال اليتيم لينمى ويبقى ولا ضمان عليه، يعني لو قدر حدوثها فعلى ذلك المال. والربح كله لليتيم، لا يأخذ الوصي منه شيئا، لكن لو قدر أن الوصي أعطى مال اليتيم إلى شخص ليتجر به لأنه ما عنده قدرة، فأجرت هذا الشخص لمن؟ وإذا كانت مشاركة أجرت هذا الشخص على من؟ وإذا كان هناك مشاركة فكيف يتصرف في مثل هذا؟ قال الربح كله لليتيم، فإن أعطى الوصي المال لشخص يضارب بمال اليتيم فحينئذ يكون للمضارب من الربح ما وافقه عليه الوصي ورضيبه. ننتقل إلى مسألة أخرى، إذا كان العبد قد أخذ قرضا أو دينا فحينئذ يتعلق ذلك الدين برقبة ذلك المملوك، فإن قام السيد ففدى ودفع الدين الذي على المملوك انفك الحجر على ذلك المملوك، أو نقول يا أيها السيد قم بتسليمه لنا، فإذا سلم السيد ذلك المملوك إلى الدائن حينئذ تبرأ ذمة السيد. لو قدر أن الديون على المملوك 1000 قيمة المملوك 800، يقول السيد حينئذ أنا لا أضمن شيئا، يعني نبيع لكم العبد المملوك ونسددكم منه ولو بقي أو خرج أقل، إلا أن يأذن السيد للمملوك في التجارة فحينئذ يجب على السيد ضمان كل ما استدان ذلك. قال وبيع الكلب باطل، يعني قد ورد في الأحاديث النهي عن بيع الكلب. قال وإن كان معلما، إن شار الخلاف، وجمهور أهل العلم على أن الكلب حرام بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكلب. وهناك قول عن الإمام مالك بأنه يجوز بيع الكلب الذي يجوز اقتناؤه ككلب الصيد وكلب الحراسة والكلب البوليسي، واستدل على هذا بما ورد في روايات يقوي بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب ماشية، ولعل هذا القول الأخير قول مالك أقوى، لأن الاستثناء قد ثبت بطرق متعددة يقوي بعضها بعضا. قال لو قدر أن إنسانا قتل الكلب المعلم فحينئذ هذا القاتل يقال انك قد اسأت، وعند الجمهور يقولون لا يجب عليه ضمان ذلك الكلب. قال المالك للكلب اتلفت كلبي دهسته بالسياره فاعطني قيمته، عند الجمهور يقولون لا قيمه له بالتالي لا يجب ضمانه. وعلى قول مالك السابق يجب عليه الضمان وهو أقوى. قال وبيع الفهد والصقر المعلم جائز، لأنه لم يرد النهي عن بيعها، وكذلك بيع الهر يعني أنه جائز، هذا مذهب الجمهور. وهناك قول آخر لأن بيع الهر ليس جائز لحديثنا عن بيع السنور، قال وكل ما فيه المنفعة، يعني كل شيء سلعة فيها منفعة يجوز بيعها. هذا فيه إشارة إلى شرط آخر من شروط البيع، وهو أن يكون نفع العين المباحة المباحة حلالا غير وقت الحاجة. هذا شيء مما يتعلق بهذا الباب، وبذلك عرفنا شروط البيع. أولها التراضي، وثانيها أن يكون البائع مالكا أو مأذونا له بالتصرف، وثالثها العلم بالمبيع، ورابعها القدرة على تسليمه، وخامسها جواز الانتفاع بالمبيع لغير الحاجة. ومن شروطه العلم بالثمن، ونرجي البحث في السلم يوم آخر. نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعذرنا اليوم من الأسئلة لأن عندي محاضرة في الشفاء، تعذرنا. موعدنا إن شاء الله الغد بعد العصر، لعلنا نخصص يوما في نهاية المعاملات للبحث في الأسئلة المتعلقة بالبيوع. سبحانك اللهم وبحمدك.